واستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. ويقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أيها المسلمون، نتأمل اليوم صفحتين من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنجعل منهما شحذاً لهمتنا وتثبيتاً لأقدامنا وتأييداً لإيماننا. كما مر معنا من قبل، تواطأت صناديد الشرك على مقاطعة ومحاصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقف إلى جانبه من صحابته أو من عشيرته، ثم مزقت تلك الصحيفة وفشلت تلك المقاطعة وذلك الحصار بعد 3 سنوات من المعاناة. وذلك لم يردع أهل قريش، صناديد قريش، من الاستمرار في اضطهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل زادت قريش من الإيذاء والإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. وغدا الصحابة الكرام بين معذب في طرق مكة ورمضائها تلهب ظهره سياط المشركين، وبين مختف مختبئ في بيته، وبين إنسان لجأ إلى الحبشة مع من لجأوا إليها في تلك الظروف القاسية، في تلك الحالة التي كان المسلمون يعانون منها، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد يتكون من 30 رجلاً قدموا من الحبشة ليتعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويفهموا مضمون دعوته التي سمعوا عنها من خلال من قدم إلى الحبشة. وجلسوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستمعوا إلى بيانه ومبادئ دعوته وما كان يدعو إليه، وتلا عليهم آيات من كتاب الله عز وجل، فخالطت كلماتهم بشاشة قلوبهم وتأثروا بها. وما أن أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه حتى أسلموا جميعا. و طبعا تعرض المشركون لهذا الوفد عاتبين مسفهين إياهم، لكنهم أعرضوا عنهم وقالوا: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. شتان بين مشرك أمي ليست لديه ثقافة ولا معرفة، وبين إنسان كتابي عنده معرفة بما قد أتى به سيدنا عيسى وبشر به، فوجدوا مصداق بشارته في شخص النبي صلى الله عليه وسلم مما اقتضى منهم الدخول في الإسلام. هذا المشهد أو هذه الصفحة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحمل دلالات، لعل من أبرزها أن المسلمين وهم في غمرة معاناتهم وتحت وطأة الاضطهاد والتعذيب والقهر تأتيهم هذه النافذة من النور، من الأمل، من تثبيت إيمانهم وتثبيت أقدامهم. دعوتهم ليست دعوة بشرية، دعوتهم دعوة ربانية امتدت من لدن آدم عليه السلام إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهي دعوة إلهية لدين واحد، تعددت الرسالات لكي تؤكد معنى واحدا وهو وحدانية الله عز وجل، وأن الناس سيبعثون يوم القيامة ليحاسبوا على أعمالهم، فيكافؤوا على حسن تصرفاتهم أو يعاقبوا على سوء انحرافاتهم. إذن فهم على حق، ثبتت هذه الزيارة إيمانهم وأيدت عقيدتهم، ثم إنهم أيضا حملت معنى إيمانيا عقديا، وهو الذي نحن نؤمن به، أن هذه الرسالة هي استمرار وامتداد لرسالة الله عز وجل التي بعث بها أنبياءه جميعا. وهذا الوفد وجدوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد بشر به سيدنا محمد، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، عندما قال: ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصفحة الثانية التي كانت خلال تلك الفترة أيضا، أبو طالب مرض واشتد به المرض وعانى من وطأة ذلك المرض، ويبدو وبدا لأهل مكة أن أبا طالب مفض إلى الأجل، فجاء كبراء قريش لكي يقولوا لأبي طالب أن يقنع ابن أخيه قبل أن يموت أن يكف عن هذه الدعوة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ها هم أشراف مكة كبار قريش لهم طلب إليك، فانظر ماذا يطلب، ماذا يقولون. عرضوا عليه أن يكف عن دعوته، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة: تؤتونني إياها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. أبو جهل قال: وعشر كلمات. قال: لا إله إلا الله، إنها دعوة إلى توحيد الله ونبذ الحجارة التي يعبدونها. فصفقوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. عجبوا أن يكون الله إلها واحدا، وضموا إليه تلك الحجارة التي نحتوها بأيديهم وجعلوها آلهة، هم جعلوها آلهة لأنفسهم. وأعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومضوا خائبين، لم يحققوا ما كانوا يرجون. واشتدت وطأة الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة أبي طالب. وما لبثت خديجة رضي الله تعالى عنها، خديجة الحصيفة العاقلة الوفية الطاهرة التي وقفت إلى جانب المصطفى صلى الله عليه وسلم 25 عاماً، ودعت الدنيا أيضا. فخسر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك أعظم دعامتين كانتا إلى جانبه، ولكن لم يكن أبو طالب ولا خديجة رضي الله تعالى عنها سوى مظهر من مظاهر عناية الله، والله موجود حي لا يموت، مؤيد لرسوله وداعم لنبيه، ولسوف ينتصر وإن مع العسر يسرا. اشتدت وطأة قريش على الصحابة الكرام وعلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتجرأوا كما لم يتجرأوا من قبل، وضاقت الدنيا بالصحابة الكرام وبالمصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ استغلقت في وجهه الأبواب وسدت في طريقه المنافذ، فصار يبحث لدعوته عن مخرج أو عن ثغرة تنطلق من خلالها من هذا الحصار الذي حوصر به من قبل جهلة قريش وصناديد الشرك. بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن منطلق لدعوته ومنفذ تنطلق من خلاله رسالته، وقد بدأ يتصل بالوفود التي تأتي إلى مكة، ومضى أيضا إلى الطائف، والحديث عن الطائف قد يطول. ولكن على كل حال أقول، لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف بغيته، وعاد لكي يواجه المصاعب المريرة، ولكي يجعل الله تعالى له من بعد كل ذلك العسر يسرا، ومن ذلك الضيق فرجا ومخرجا. أسأل الله أن يفرج عن الأمة فرجا قريبا، وكما فرج عن المصطفى وجعل له من ذلك الضيق فرجا ومخرجا، سيجعل الله لنا ولأمتنا ولوطننا بإذن الله تعالى فرجا قريبا ومنطلقا إلى ساحة النصر والتأييد بعونه عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.